بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن وجود الإنسان على ظهر الأرض إنما هو جزء من وجوده في الحقيقة، ليس هو كل وجوده. قد سبق أن كان له وجود حين أخذ الله سبحانه وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فقد كان هناك أرواح قبل أن توجد الأجساد أخذ الله عليها العهد بالتوحيد والإيمان، وهناك وجود على ظهرها في بطن أمه على ظهر هذه الأرض لا يتذكر منه شيئا، بل وجوده شخصيا لمدة عام أو عامين لا يذكر منه شيئا على الإطلاق. فالإنسان نسي بطبعه، كثير النسيان، ينسى كثيرا إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى به. ثم وجود الإنسان على ظهر هذه الأرض بين نوم ويقظة، ثم بعد ذلك وجوده في باطنها مدة من الزمن الله أعلم بها، وكيف تنقضي عليه هذه المدة، وكيف شعوره فيها يتفاوت الناس فيها تفاوتا بينا. ثم له وجود آخر على ظهر الأرض المبدلة يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك، بعد يوم طوله 50,000 سنة، يكون وجوده إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة بعد ذلك. فهذا الوجود على ظهر هذه الأرض وجود يسير وزمن قليل بالنسبة إلى الوجود الإنساني في مجموعه. هذا نذكره حتى نعلم أهمية ما ذكرنا الله عز وجل به من العهد المأخوذ علينا في طريقة حياتنا في هذا الوجود القصير الأمد. فإن هناك عهد منذ أمد بعيد أخذه الله سبحانه وتعالى علينا وذكرنا به وأمرنا بالوفاء به. وشكل حياة الإنسان على ظهر هذه الأرض متوقف على وفائه بذلك العهد أو نقضه وخيانته له. قال الله عز وجل: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فينبغي أن نتذكر عهد الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أخذ الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم ذريته، ومن ظهر كل جيل من يخرج من ذريته جيلا بعد جيل، ولذا صح أنه أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وصح أنه أخذ من ظهر آدم، لأن الكل مرده في النهاية إلى آدم، فلا تعارض بين ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة وأقوال السلف من أن الله مسح ظهر آدم بيده، فاستخرج منه كل ذرية هو خالقها، واستنطقهم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أخبر الله بذلك في الكتب السماوية، أخبر بذلك في القرآن، لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. ذكركم الله عز وجل بذلك العهد لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا أي لئلا تقولوا، ذكرناكم لئلا تقولوا، كما أنك يقولون لك: ولدت في اليوم الفلاني، وأنت لم تحضر ذلك، لم يكن هناك حس ولا وعي ولا إدراك ولا عقل يعرف التاريخ ولا يشعر بشيء على الإطلاق لحظة الولادة، ومع ذلك إذا سئلت متى ولدت تقول: أنا ولدت في يوم كذا والموافق لكذا، وتجزم بذلك ولا تشك فيه ولا يشك غيره، مع أنك لا تذكر. لماذا؟ لأنه أخبرك الثقة، والثقات أهلك، أمك وأبوك وإخوتك الأكبر، والناس من حولك أخبروك فوثقت في كلامهم، فكيف لو أخبرك خالق السماوات والأرض بأنه قد وقع منك ذلك العهد؟ أفيجوز لك بعد ذلك أن تقول إنا كنا عن هذا غافلين؟ ثم هي مسؤولية شخصية، أنت وأبوك وابنك والأجيال التي سبقتك والأجيال التي تأتي بعدك، كنتم في ذلك العالم في ذلك تلك اللحظة متساوين، كنتم متساوين في درجة الشهادة، لا يصح لك أن تعتد بعد ذلك بتقليد، لأنك والأجيال التي سبقتك في الوجود والتي أتت بعدك كنتم في درجة واحدة، استخرجتم في لحظة واحدة، كنتم مسؤولين شخصيا، كل منكم مسؤول عن نفسه. ولذا قال: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية، كنا أبناء لهم مقلدين، كنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ لا، لا تصح هذه الحجة، أنت إنما تهلك بما فعلت أنت المبطل، وليس أن آباءك فعلوا منكرا من شرك أو بدعة أو ضلالة، ليس ذلك عذرا لك، ليس لأجل أنهم فعلوا ذلك يكون عذرا لك، ليس لك عذر لأنك مسؤول عن هذا العهد مسؤولية شخصية فردية، هم مثلك، هم مثلك في هذه المسؤولية، فلنتذكر هذا جيدا، لأن الله فصل لنا الآيات لعلنا نرجع إلى طاعته عن معصيته، إلى توحيده عن الشرك به. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل لابن آدم يوم القيامة: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ يعني من كان منهم من أهل الشرك، فيقول نعم، فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا عهد الله عز وجل، العهد الأول، الميثاق الأول الذي يجب علينا أن نفي به، وذكرنا الله به في كتابه المنزل على لسان رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا ينسى يدعي أحد أنه لا يذكره قد ذكرت، ولعل هذا هو السر، والله أعلى وأعلم. في ختم هذه الآية الكريمة التي امتلأت بالوصايا العظيمة في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فختمها الله عز وجل بقوله لعلكم تذكرون، فكانت الآية الأولى المتضمنة للوصايا الخمس الكبرى التي ذكرها الله عز وجل في خاتمة سورة الأنعام من توحيده وبر الوالدين وتحريم قتل الولد وتحريم الفواحش وتحريم قتل النفس بغير حق. هذه الوصايا التي يدرك أثرها كل عاقل ختمت بقوله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم كانت الوصية بالوفاء بعهد الله، وهذا العهد في الحقيقة متضمن للاعتراف بربوبية الله عز وجل وبالتعهد بعدم الشرك به، فهو متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. ليس كما يظن البعض أنه إقرار بالربوبية فقط، أو أنه لم يتضمن توحيد الإلهية، ولذا قال بعضهم أن الشرك في توحيد الربوبية لا يقبل فيه دعوى الجهل، لأن الحجة قامت بمجرد الميثاق الأول. وهذا في الحقيقة قول غير صحيح ولا سليم، وذلك أن التوحيد هو أول واجب على العباد، سواء كان توحيد الربوبية والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر والسيد الآمر الناهي المطاع أنه المالك وأنه الإله، كذلك توحيد الألوهية، كلاهما متلازم ومتضمن في الآخر. ولذلك كان حديث أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا في إثبات أن العهد كان أيضا على الطاعة وعدم الشرك، فقال: قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. فدل ذلك على أن العهد كان مأخوذا على الربوبية وعلى الإلهية معا، ولكن الله عز وجل يحب العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل المبشرين والمنذرين، وفي الرواية الأخرى: من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، أو كما قال سلام. وذلك أن الله عز وجل يحب العذر، ولا يحاسب العباد على حجة واحدة، بل يحاسبهم إذا تمت عليهم الحجج. من رحمته سبحانه وتعالى وعدله ومن حبه للعذر أرسل إليهم الرسل، ولم يعذبهم حتى يبعث إليهم الرسل وتبلغهم دعوة الرسل. فالميثاق الأول الذي أخذه الله على جميع المكلفين من البشر بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا، ميثاق هو جزء من الحجة، وليس أنه حجة مستقلة قائمة بنفسها حتى ولو لم تأتي دعوة الرسل، هو جزء من الحجة تمت به الحجة، وإنما تتم ببعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الله قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمقصود أن تبلغ الناس دعوة الرسول، وإلا فلو أرسل الرسول ولم تبلغ دعوته بعض الناس لكان معذورا عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة عند الله عز وجل: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، أي في فترة انقطاع الوحي بين رسولين. فيقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل، يقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، ويقول الأحمق أي المجنون: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعر، أي ببعر البعير، ويقول الهرم ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، أي من شدة الكبر الذي وصل إلى سن الخرف أصبح لا يعقل ولا يدري. ويقول الذي مات في الفترة رب ما أتاني لك من رسول، مع أن الرسل أرسلوا في الأمم وما من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا أن بعض الناس ربما لا تصلهم دعوة الرسل، فإذا لم يأتيه الرسول وإذا لم يبن له الأمر بلسان قومه كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد من البيان. إذا لم يكن بيان قال القائل منهم رب ما أتاني لك من رسول، فيأخذ الله عليهم عهودهم ومواثيقهم أن لا يطيعن، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على أنه لا بد أن تبلغ دعوة الرسل، ولا يكلف الإنسان ولا يعذب الإنسان بناء على ذلك العهد الأول، لكن إذا بلغته دعوة الرسل فقد تمت عليه الحجة بالميثاق الأول. وهذا الميثاق الأول يظهر أثره في الإنسان في فطرته التي فطره الله عز وجل عليها، هي في الحقيقة أثر من آثار ذلك الميثاق، أنه يميل إلى التوحيد وإلى تصديق الرسل الكرام، لأنه يجد دعوتهم نسخة لما في قلبه من الميل، كأن في قلبه بصلة تدفعه إلى أن يقبل هذه الدعوة ويرفض ما سواها، كما فطره الله عز وجل على حسن العدل وقبح الظلم، وعلى حسن الصدق وقبح الكذب، فطره الله على حسن التوحيد وقبح الشرك، وحسن الطاعة وقبح المعصية. وليس ذلك كما ذكرنا بحجة دون دعوة الرسل كما يقول أهل البدع، وإنما تتم الحجة بالميثاق الأول وبالفطرة التي فطر الله الناس عليها بمجيء الرسل الذين ذكروا الناس بما جاءتهم بما كانوا عليه من العهد والميثاق، وذكروهم بالفطرة السوية التي فطروا عليها، وأيقظوا فيهم دواعي الاقتراب من الحق، وأيقظوا فيهم رغبة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد له، فعند ذلك تمت الحجج كلها. ولذلك جعل الله عز وجل هذا ميثاقا معه عز وجل، أعني دعوة بلوغ دعوة الرسل، ومن دخل فيها مستجيبا لها كان معاهدا لله أيضا. فعهد الله يشمل ذلك العهد الأول ويشمل العهد الثاني الذي يؤخذ مع الرسل. قال الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله خبير إن الله خبير بما تعملون. فالله سبحانه وتعالى جعل ميثاقا بينه وبين كل مؤمن حين آمن، سواء كان كافرا قبل ذلك أو ولد على الإيمان لكنه عقل مؤمنا عقل موحدا، فهذا موافقة منه على العهد الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عهد مع الله أنفذه ونفذه وقام به الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ولذلك كان نقض العهد الأول بالشرك بالله سبحانه وتعالى ونقض العهد الثاني مع الرسل بالإباء وترك الطاعة والإعراض عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك نقضا للعهود وخيانة للمواثيق يستحق صاحبها أنواع العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن نقض عهد الله عز وجل. وبعهد الله أوفوا، لا بد أن تفي بعهد الله بالسمع والطاعة لشريعته. لذلك هذه القضية قضية خطيرة في حياة المؤمن، بل هي القضية الأولى، أنه إنما يشكل حياته بناء على ما يأتيه من أوامر، مرجعيته في الحياة أن يسمع ويطيع لأمر الله، مرجعيته في الحياة إلى وحي الله سبحانه لا إلى ما يشتهيه ويهواه. الفرق بيننا وبين أهل الكفر في هذه القضية، إذ أن الكفار يرون أنفسهم أحرارا يفعلون ما يشتهون ويتركون ما لا يرغبون، حريتهم مقدسة عندهم، يرون أن حرية الإنسان في أن يأتي أي شيء بما في ذلك الطعن في الإله سبحانه أو في الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو فيما أنزل الله من الشريعة، فضلا عن الحرية في إتيان الشهوات، يرونها قيمة مقدسة فوق كل شيء. وأهل الإسلام يأبون ذلك ويرون هذه الحرية خروجا عن العبودية وكفرا بخالق السماوات والأرض، يرون هذا النوع من الحرية في أن يترك الإنسان شرع الله وراءه ظهريا ويهجر كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يلتزم به، ويجعل مرجعيته في الحياة إلى أهواء الناس وأقوالهم ورغباتهم أو أكثريتهم أو غير ذلك من ترهات عقولهم، فإن ذلك ينافي أن تكون مرجعيته لهذه الأشياء دون مرجعية الوحي، يكون ذلك نقضا لعهد الله سبحانه وتعالى. المسلم يعيش حياته كلها يريد أن يفي بعهد الله عز وجل، يريد أن يفي بالعهد الأول أن الله هو سبحانه وتعالى هو ربه، وأنه يعبده ولا يشرك به شيئا، وأن يفي بعهده مع ربه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال بلسان الحال ولسان المقال سمعنا وأطعنا. أنت قلت سمعنا وأطعنا، فلا يسعك إذ بلغك أمر من أمر الله أن تقول لا أطيع، حتى حين يعصي أحدنا ربه عز وجل، وذلك نقض جزئي للعهد، لكنه في نفسه مقر على نفسه بالذنب، يرى نفسه مقصرا، وهذا بقاء إجمالي على العهد، ولذلك نقص وفاؤه ولم يزل بالكلية. أما إذا قال لا أسمع ولا أطيع، أو يقول سمعنا وعصينا والعياذ بالله، فهذا يشرب في قلبه حب الشرك، وهذا يشرب في قلبه الإباء والاستكبار، يمتلئ قلبه بأنواع الكفر والعياذ بالله حين يقول سمعنا وعصينا. وكم من قائل مثل هذه الكلمات في حوارات مع غيره من الناس حين يذكره بطاعة الله عز وجل فيتكبر على هذه الطاعة، وإن كان أصل تكبره على شخص الذي يدعوه ويكلمه، لكن إذا وصل أن يتكبر على ربه عز وجل ويتكبر على شرعه سبحانه وتعالى ويقول لا أسمع ولا أطيع، فقد نقض عهد الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من نقض العهد. وهذا حال الكفار والمنافقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نقض عهد الله سبحانه وتعالى أعظم فساد في الأرض، وإباء الالتزام بشرعه سبحانه وتعالى وإباء الرجوع إلى أمره وأمر رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الكفر الذي كان عليه إبليس، ومن شبه إبليس فهو شيطان مثله، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأنت ترى العالم اليوم في صراع بين معسكرين، معسكر يريد العودة إلى دين الله عز وجل ودين الأنبياء جميعا، والدين الذي لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا بدونه، ولا يقبل غيره وهو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين معسكر آخر يريد أن تكون المرجعية في الحياة إلى أهواء الناس وإلى ما يشتهون ويختارون، لذلك قامت قومتهم واحدة من أجل الدفاع عن بعض من يطعن في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لماذا اجتمعت كلمتهم رغم خسائرهم المادية ورغم أنواع الأضرار التي تحدث لاقتصادهم بل ومجتمعاتهم من جراء الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنهم يفعلون ذلك ويدافعون من أجل قيمة عندهم هي في الحقيقة سفول ودنو وانحطاط، هي التي نقول عنها الحرية المدعاة، التي هي في الحقيقة عبودية الشهوات، التي هي في الحقيقة عبودية الشياطين، التي هي في الحقيقة نقض لعهد الله سبحانه وتعالى. هذه القضية التي تجد آثار الصراع فيها في أجزاء العالم كله باسم الحرية المدعاة ومن بينهم وبين من يسمونهم أعداء الحرية أو أهل الإرهاب أو أهل التطرف أو نحو ذلك. ونحن لا نشك أن الحر الحقيقي هو الذي تحرر من عبوديته لنفسه وهواه وشيطانه الذي يأمره بالكفر والاستكبار والإباء لشرع الله سبحانه وتعالى. إن الحرية الحقيقية هي أن لا يقبل الإنسان عبودية لغير الله، وأن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذا صح أن يسمى من كان عبدا لله أنه حر محرر. لذا قالت أم مريم: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. محررا فهو ليس إلا لله، مخلصا لله عز وجل. وأما تلك الحرية التي ينادون بها فهي نقض عهد الله عز وجل بعبادته، ونقض عهد الله بالاعتراف بربوبيته التي من ضمن معانيها أنه السيد الآمر الناهي. هم يقولون لا أمر للشرع، أوامر الشرع نعرضها على آرائنا، ما وافقها أخذناه وما لم يوافقها تركناه والعياذ بالله. ومن كان منهم متدثرا بدثار الدين متكلما بلساننا وإن كان قلبه مع أعدائنا يلوي نصوص الشرع ويقول بل هذا هو الشرع دون حدة أو بيان ليحاول تمرير الباطل على أنه من الشر، كما يزعمون والعياذ بالله أن نشر الفواحش والمنكرات مما لا يخالف الشر، كما يقولون أن فصل الدين عن الحياة وعن السياسة والاقتصاد وغير ذلك مما لا يخالف الشر، ومما يقولون أن تحرر الناس من ضوابط العفة والطهارة وفتح الباب أمام الصراعات بين الآباء والأبناء حتى يريدون أن يبيحوا للولد بمجرد أن يعاقبه أبوه أو أمه بأنواع عقوبة يستحقها أن يكون ذلك سببا في مقاضاة الآباء والأمهات، كما نشأت مجتمعاتهم على ذلك، وكما يحاولون تأخير سن الزواج لأجل ما يزعمون من أن ذلك يقتضي خللا واضطرابا، مع أن سن الزواج في شرع الله سبحانه وتعالى لم يحدد، بل قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فهناك من تتزوج ولم تحض بعد وتطلق وقد دخل بها زوجها وهي لم تحض بعد. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الله عز وجل هناك من تتزوج وهي لم تحض بعد، فكيف يقال أنه لا يصح أن تزوج الفتاة أو الفتى قبل سن معينة، جعلوه سنا كبيرا من أجل أن يتهيأ الأمر قبل ذلك لأنواع الفساد ونحو ذلك من أنواع المنكرات التي يحاولون نشرها، نسأل الله العافية، مدعين أن ذلك من الشرع مع أنه والله خلاف الشرع، ولكنهم يريدون تمرير ما يريده أسيادهم من أعداء الحرية الحقيقية وأولياء العبودية للشيطان، الذين يريدون أن يتحرر الناس من عبوديتهم لله بنقض عهدهم مع الله، وأن يقعوا فريسة لعبودية الشيطان التي يريدون أن تعم العالم والعياذ بالله. لذلك نقول عنوان حياتنا سمعنا وأطعنا، هذا الميثاق وهذا عهد الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا الله أن نفي به، فقال وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نسأل الله أن يجعلنا من الموفين بعهده، الباقين على وعده، الموقنين بآياته سبحانه وتعالى، أن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الوفاء بعهد الله عز وجل الوفاء بما عاهد عليه العبد عباد الله وأعطاهم موثقا من الله على ذلك، وهذا عهد مغلظ مؤكد، كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال قائلهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، فهذا كان عهدا بينه وبين أبيهم وثقوه بأن جعلوه عهدا مع الله. فكأنك تقول للذي عاهدته بالله عهدي معك عهد بيني وبين الله أن أفي به، فهذا تغليظ للعهد، وإن كان العهد يجب الوفاء به ابتداء، لكن إذا تغلظ بالله صار آكد وآكد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقادة جيوشه الذين كان يرسلهم في الغزو في سبيل الله يقاتلون من كفر بالله، قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تعطيهم ذمة الله، فأرادوا أن تنزلهم على ذمتك على ذمة الله وذمة رسوله، فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله. أو قال إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أعطيهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. هذا المعنى المقصود به أنهم إذا أرادوا منك أن تعطيهم عهدا بالله فاحذر أن تعطيهم هذا العهد المغلظ، لأن بعض الجنود قد ينقض هذا العهد، فتكون في المجموع قد نقضتم عهد الله عز وجل، وأنتم قد غلظتموه بأنه عهد بينكم وبين الله، وأعطيتموه باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكم ذمة الله وذمة رسوله. المعنى أن العهد الذي بيننا وبينكم عهد بيننا وبين الله وبيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقض هذا وهو إخفار الذمة غليظ أغلظ من أن تنقض العهد الذي أعطيته بنفسك. فهذا مثل من يحلفك بالله أن تصدق معه، الصدق واجب، ولكن إذا حلفت على أن تصدق بالله عز وجل كان ذلك أغلظ وكان آكد. فكان العهد الذي يعطيه المسلمون ينبغي أن يكون بأسمائهم وأسماء أصحابهم، أعني أنهم يفون بذلك العهد، وهم يوفون بالعهد لا ينقضونه، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهم لا يرون أبدا جواز نقض العهد سواء كان مع مسلم أو كافر، ولكنهم يخشون جدا من أن ينقضوا عهدا مع الله عز وجل، لأن الله قال وبعهد الله أوفوا، فيجب عليهم أن يفوا بالعهود، وآكدها ما أكدوه بأنه عهد من الله. ولذلك كانوا يضربون، كان السلف يضربون صغارهم على العهد، وكثيرا ما تسمع الأطفال يحلفون ويقولون وعهد الله أو أعاهدك بالله. ينبغي أن يغلظ هذا الأمر جدا عندهم، كما كان السلف يعظمونه ويغلظونه، وكانوا يضربون صغارهم على العهد وعلى الحلف لئلا تتعود ألسنتهم ذلك فتستهين به بعد ذلك. وإن كان كل عهد يجب الوفاء به، لأن المسلم إذا عاهد أوفى، والمنافق إذا عاهد غدر. ولذا كان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال من قتل ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وذمة المؤمنين واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فعهدهم واحد، إذا أعطاه أدنى واحد منهم أمن رجلا من الكفار وجب تأمينه ولا يجوز نقض عهده، حتى وإن لم أكن أنا الذي أعطيت ذلك الأمان وذلك العهد. ولذا كان من دخل بلاد المسلمين بأمان يجب حفظ عهده، ولو كان الذي أعطاه العهد والأمان أن يدخل كان فاسقا أو كان عبدا أو كان امرأة أو أي ما كان، طالما أعطى لآحاد الكفار أمانا ودخلوا بمقتضى هذا الأمان لا بقوة السلاح، فإنه لا بد وأن يكون آمنا من كل المسلمين. أما من يدخل بلاد المسلمين غاصبا محتلا لبلادهم ويبقى فيها بقوة سلاحه، فإنه لا أمان له ولا عهد، ولا يصح تأمينه في اغتصاب بلاد المسلمين، ولا يقال أن من دخل بلادهم بهذه الطريقة لا بد أن تراعى حرمته في دمه أو ماله. من دخل بلاد المسلمين بقوة سلاحه مغتصبا لبلادهم فلا عهد له عند أهل الإسلام، إنما هو محارب. ولكن إذا دخل المسلمون بلاد الكفار ولو كانوا محتلين لبلاد المسلمين، لكنه لم يستطع أن يدخل بلادهم إلا بأمان وإلا بعهد، فلا بد أن يفي بذلك العهد. فمكة المكرمة قد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه أولياء البيت الحرام، كما قال عز وجل عنهم إن أولياؤه إلا المتقون. قال عز وجل عن الكفار وما كانوا أولياءه، ما كانوا أولياء المسجد الحرام، ولا وكانوا في الحقيقة محتلين لمكة المكرمة وإن كانت بلدهم، لكن يجب أن يعلو مكة المكرمة حكم الله وأمر التوحيد. لكن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية على أن يرجع ذلك العام، وأن يدخل العام المقبل، أن يدخل العام المقبل معتبرا بالسيوف في جرابها بغير عدة أخرى للقتال، وأن يبقى فيها 3 أيام ولا يحدث شيئا غير ذلك. ودخلها النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية بذلك العهد، وحول مكة وحول الكعبة الأصنام التي نصبها المشركون، فما كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها، وبقي 3 أيام واعتمر هو وأصحابه وبقوا في أرض مكة المكرمة، وهم أصحاب البلد وهم الذين لهم الولاية على بيت الله الحرام في الحقيقة، ولكن لم يدخلوها إلا بعهد. فلما مضت 3 وأرسل المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد مضت 3 فاخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فخرج، ولم يكسر تلك الأصنام رغم أنها تستحق الكسر، بل يجب الكسر، ومع ذلك تركها لأنه ما دخلها إلا بعهد، فكان موفيا بالعهد. ولذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يغدر، فقال لا، ونحن معه في مدة ولا ندري ما هو صانع فيها، ما أدخل ولم يستطع أن يدخل شيئا إلا هذه الكلمة التي فيها التشكيك فقط، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل سيفي بالعهد أم لا، مع أنه أخبره أنه لا يغدر، فقال هرقل وكذلك الرسل لا تغدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعقد عند استه يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد أن نقض المشركون العهد دخلها عام الفتح فاتحا دخلها بقوته وقوة المسلمين معه التي أيده الله عز وجل بها، فكسر عند ذلك الأصنام لأنه دخلها فاتحا، دخلها غازيا منتصرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو كان دخل بلاد المسلمين كافر ولو كانت دولته تحارب المسلمين لكن دخلها بغير قوة السلاح لابد أن يوفى له بالعهد. وإذا دخل المسلم بلاد الكفار بعهد وجب أن يفي بذلك العهد. واختلاف صفة العهد وكيفيته من زمن إلى زمن، إنما العبرة في الاختلاف في الهيئة لا يغير من الحكم شيئا، وإنما العبرة بالمعنى المقصود. ولذا كان من يدخل بلاد الكفار بالعهود يجب أن يفي بالعهود إن عجز عن أن يدخلها بغير ذلك، إن استطاع أن يدخلها بقوته وبغير عهد منهم فذاك نعم ليس لهم عند ذلك عهد. لكن الوفاء بالعهد من الواجبات العظيمة التي هي في الحقيقة من الدعوة إلى الإسلام، يعرف بها أنه دين حق. والكفار هم الذين ينقضون العهود، والفسقة هم الذين ينقضون العهود، ولا يقلق المسلمون من عهود وقعت بينهم وبين الكفار ولو كان فيها نوع أجور وظلم على المسلمين، لأنها في حقيقة الأمر مآلها إلى أن تنقض من قبل الكفار، دائما هم ينقضون العهود. فسوف يجد المسلمون أنفسهم في سعة، لأن الكفار لا عهد عندهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذا والله ظاهر. فكم صنعوا من العهود والمواثيق، وكم كتبوا وسموها مواثيق حقوق الإنسان وعقدوا العهود على ذلك، ثم هم أول الناس نقضا لها مع المسلمين، يعذبونهم، ينتهكون حرماتهم، يسفكون دماءهم، ينتهكون مقدساتهم، مع أن المسلمين ما صنعوا معهم شيئا في الحقيقة، وإن صنعوا شيئا فهم يدافعون عن أنفسهم. وأما أهل البلاد المستضعفة المحتلة من المسلمين فيصيبهم ما يصيبهم من جراء أن هؤلاء الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأعوانهم من المنافقين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأهل البدع والضلال والنفاق والفسوق والشقاق لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهد، نسأل الله العافية. فالمسلمون يفون بالعهود ولا ينقضونها، سواء كانت عهودا عامة أو عهودا خاصة، يفون بالوعد ويفون بالعهد، لا يخلفون الوعود ولا ينقضون العهود ولا يخونونها. من عاهدته وعدا عهدا خاصا وعقدت معه عقدا خاصا وفيت له به. ومن ذلك ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا عاقدت عقدا، إذا تعاقدت بعقد فأوف به، لأنك تلتزم بذلك فيما أمرك الله عز وجل به. ونسبة هذا العهد إلى الله بهذا الاعتبار من جهة أن الله أمر بالوفاء به. لكن أغلظ هذه العهود ما كان موثقا بالله، ما كان أن تقول فيه: هذا عهد من الله معي، هذا عهد بيني وبين الله، هذا موثق من الله معي على أن أفي لك بكذا، أو أن أعطيك كذا، أو أن أعاملك بكذا، فيلزمك إلزاما مؤكدا أن تفي بذلك العهد. وعموما المسلم يحرص على الوفاء بوعده وعهده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا ينقضه بحال. وهذا كله مما تحصل به الذكرى، هذا الأمر وغيره من الأوامر المؤمن يلتزم بها فيحصل له التذكر ويذهب عنه النسيان الذي يفوت عليه أنواع الخيرات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.